بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وتأتي الآيات بعد هذه الآية متلاحقة تبين بعض ما في الكون من دلائل ومن عبر. السؤال الآن: ما العلاقة بين هذه الآيات الكونية وبين قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يعني أيها الإنسان، إذا أردت أن تكون مؤمنا متحليا بصفات المؤمنين وارثا لفردوس رب العالمين، فتعرف إلى الله من هذا الطريق، طريق الكون. كأن الله سبحانه وتعالى بين الهدف ورسم الطريق. الهدف أن تكون مؤمنا خاشعا في صلاتك، معرضا عن اللغو، فاعلا للزكاة، حافظا لفرجك، راع لأمانتك. إذا كنت كذلك ورثت جنة الفردوس. أما الطريق فانظر إلى آيات الله: وفي الأرض آيات للموقنين، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن طريق الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، أن تتأمل في هذه الأكوان، وأن تقف عند كل آية مستجليا وجه العظمة فيها. فكلما ارتقت معرفتك خشع قلبك، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه إنما أداة قصر، بمعنى أن العلماء وحدهم وليس أحد سواهم يخشون الله عز وجل. فإذا أردت أن تكون في صلاتك خاشعا فتأمل في ملكوت السماوات والأرض. الإنسان أحيانا يمر على آيات الله مرورا سطحيا. ربنا عز وجل وصف الكفار فقال: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إنسان بيشرب كأس ماء، هل أعمل فكره في هذا الماء؟ ما مصدر هذا الماء؟ كيف كان ملحا أجاجا فصار عذبا فراتا؟ هل عرف أن الشمس والقمر والسماء والأرض والبحار والهواء والسحب والغيوم وطبقات الأرض كلها ساهمت في هذا الكأس من الماء؟ قد يأكل طعاما، قد يأكل فاكهة، قد ينظر إلى ابنه الصغير، قد ينظر إلى جبل شامخ، قد يمتع عينيه ببحر صاخب، قد يرى جبلا أخضر، قد يرى واديا جميلا، قد يشم رائحة عطرة، قد يرى زهرة فواحة. هذا الذي يمر على آيات الله مرور المتمتع، مرور المستغل، مرور التاجر، من دون أن يقف عند خالق هذه الآية وعند عظمته وعند أمره، هذا إنسان شأنه كشأن البهائم. لذلك ربنا عز وجل نعى على هؤلاء الذين يمرون على الآيات في السماوات والأرض وهم عنها غافلون. فربنا عز وجل أيقظنا بهذه الآيات، يعني أنت أيها الإنسان لا تفلح إلا إذا كنت مؤمنا خاشعا في صلاتك، معرضا عن اللغو، فاعلا للزكاة، حافظا لفرجك، راع لأمانتك، حافظا لصلواتك. من أجل أن تكون مؤمنا هل فكرت في هذه الآيات؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الإنسان يعني مطلق الإنسان، وبعض العلماء يقولون إنه الإنسان الأول سيدنا آدم، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من طين، والسلالة هي الخليط، سلالة من طين يعني أخلاط من أنواع الطين جمعها الله سبحانه وتعالى ونفخ فيها من روحه فكانت سيدنا آدم. هذا تفسير. تفسير آخر، السلالة بمعنى السلسلة، يعني من طين ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، يعني في مراحل مر بها خلق الإنسان. فإما أن تكون السلالة الأخلاط، وإما أن تكون السلالة السلاسل. على كل، الإنسان الأول خلق من طين، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى شاءت أن تجعل تكاثر ذريته عن طريق التوالد وعن طريق النطفة وعن طريق البويضة وعن طريق الرحم وعن طريق الجنين، كما تعلمون من تفصيلات مررت عليها في درس سابق. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. لهذا في آيات أخرى يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لا يستحق العبادة إلا الخالق، غير الخالق لا يستحق العبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الخالق وحده هو الذي يستحق أن تعبده، والعبادة أن تطيعه طاعة طوعية مبنية على معرفة يقينية منتهية بسعادة أبدية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بعض الشعراء قال نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يعني الإنسان أحيانا يعلو وينسى أنه من طين من صلصال، ينسى أنه من ماء مهين، خرج من عورة ودخل إلى عورة ثم خرج من عورة. وسمي الماء مهينا لأن الإنسان يستحي به. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ربنا عز وجل ما قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم خلقناه نطفة، لا، يعني ثم جعلناه، شاءت مشيئتنا أن يكون توالده وتكاثره في ذريته عن طريق التوالد وعن طريق النطفة. ثم جعلناه، أي جعلنا نظام التوالد، نظام التكاثر على أساس النطفة. وهذه النطف يعني المعلومات حولها كثيرة جدا، فهذه النطف تصنع في الخصيتين، والخصيتان تحتاجان إلى حرارة دون حرارة الجسم، لذا هما خارج الجسم، والذي خصيتاه داخل جسمه هذا لا ينجب، لأن حرارة الجسم لا تساعد على تخليق النطف. وقال لي بعض الأطباء إن النطف يجري تخليقها وتصنيعها في 18 مرحلة، وقد تستغرق أياما كثيرة تزيد عن 20 يوما حتى تصبح جاهزة. وفي اللقاء الواحد يفرز الإنسان أكثر من 300 مليون حوين منوي، وهذه الحوينات تنتقل من عنق الرحم إلى القنوات إلى أن تلتقي بالبويضة. والشيء الذي حير الأطباء أن هذا الحوين الضعيف الذي خلقه الله من رأس مدبب وعنق
محلزم وذيل متعرج. الذيل من أجل أن يتحرك، والرأس المدبب من أجل أن يخترق. ولكن كيف يخترق البويضة؟ اكتشف العلماء مؤخرا أن في رأس كل حوين منوي مادة نبيلة، هذه المادة النبيلة تشبه خلف العين المائي. هذه المادة النبيلة تذيب جدار البويضة، فإذا ارتطم هذا الحيوان الحوين المنوي بجدار البويضة ذاب جدارها، فإذا دخل إليها أغلق الباب وانتهى الأمر. فحوين منوي واحد من 300 مليون حوين يلقح البويضة. أما كيف تختار البويضة أقوى هذه الحوينات فهذا لا يعلمه إلا الله. تختار البويضة أقوى هذه الحوينات من بين 300 مليون حوين. على كل، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الرحم قرار مكين. معنى قرار مكين أنك إذا أخذت خطا متوسطا للمرأة طولا وخطا متوسطا عرضا يتعامدان عند الرحم، فالرحم يشكل الوسط الهندسي تماما للمرأة. شيء آخر هو أن الرحم في بدايات الحمل يكون هناك خطر على الحمل، لذلك جعله الله في قرار مكين. يعني مهما كان الحادث أليما فإن الرحم في مراحله الأولى وقد علقت عليه النطفة لا يمس بأذى. انظر إلى حكمة الله عز وجل، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الدماغ محفوظا في الجمجمة، والجمجمة علبة عظمية فيها مفاصل ثابتة، هذه المفاصل تمتص الصدمات. لو نظرت إلى جمجمة ترى أن هناك خطوطا منكسرة تفصل بين أجزائها، هذه الخطوط هي المفاصل الثابتة، لكن فيها بعض الفراغات البينية. فإذا ارتطم الطفل بالأرض وسمعت دوي رأسه إلى مكان بعيد اطمئن إنه في سلامة، لأن هذه الفراغات البينية تراصت فامتصت الصدمة. إذن الدماغ شيء خطير جدا في الجمجمة، ولا يقل عنه خطر النخاع الشوكي في سلسلة، والعين مهمة جدا في محجر، والقلب هو المضخة الأساسية في القفص الصدري، ومعامل الدم وهي أخطر ما عند الإنسان داخل العظام، والجنين داخل عظم الحوض. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. أولا معنى قرار مكين أي أن الرحم محاط بجدران عظمية من كل الجهات في مراحله الأولى، يعني عظام الحوض في المرأة تحيط بالرحم من كل جانب فهو في قرار مكين. الشيء الآخر إن النطفة تعلق على جدار الرحم بعد أن تلقح البويضة بشكل مكين، فالبويضة الملقحة مستقرة على جدار الرحم بشكل مكين، والرحم في مكان مكين ومحاط بجدر من العظام، وهناك أربطة تربط الرحم من كل الجهات بحيث لا يتأثر بحركة الأم. هذا معنى قوله تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، هذه النطفة ينشأ لها في الجدار الخارجي استطالات تعين على أن تلتصق بجدار الرحم، وجدار الرحم يغذي هذه الاستطالات ويرحب بها كي تعلق هذه البويضة الملقحة، فعندئذ تسمى علقة، لا لأنها قطعة دم جامدة بل لأنها تعلق على جدار الرحم بمجموعة وسائل، بعضها من الرحم وبعضها من العلقة نفسها. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، عندئذ تكبر هذه العلقة ويتوضح بعض معالم الجنين، يعني يبدو رأسه وجذعه فقط، يبدو في رأسه عينان، يبدو في جذعه القلب. هذه المضغة قطعة من اللحم فيها ملامح أولية لتخليق هذا الجنين. على كل ذكرت هذا مفصلا في دروس سابقة، واليوم أذكره موجزا كي يتاح لنا التفصيل في آيات أخرى. فخلقنا المضغة عظامة، ثم تنشأ العظام، وبعدها تكسى هذه العظام باللحم، تنشأ العضلات. على كل نقطة الحوين المنوي مع البويضة لا ترى بالعين المجردة، لا ترى إلا تحت المجهر، وفي بعض الكتب صور لهذه الحوينات والبويضات. على كل الشيء الذي لا تراه بعينك بعد 9 أشهر ترى طفلا كامل الخلق، فيه رأس وجزع وأطراف، فيه أعصاب وشرايين، فيه عضلات وعظام، فيه سمع وبصر، فيه فم وأنف، فيه شعر، فيه جلد، فيه مري ورغامة ولسان مزمار ومعدة وأمعاء وكبد وبنكرياس وطحال وصفراء وكظر وكليتان وحالب ومثانة وجهاز إفراز، يعني شيء يأخذ بالألباب. بعد إذن هذا الطفل يبتسم، بعد إذن يضحك، بعد إذن يأكل، يبحث عن الطعام، يلتقم ثدي أمه، الطريق سالك، يأكل من حليب أمه، ثم يستجيب للضوء، يستجيب للصوت، بعد إذن يتكلم، بعد إذن يحاول أن يمشي، بعد إذن إذا جاءت أمه يقبل عليها. وما زال الإنسان يرقى في مدارج المعرفة إلى أن يصبح إنسانا سويا. من طوره من حال إلى حال؟ الله سبحانه وتعالى. ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه الآية دقيقة جدا. ربما كان أي جنين لأي حيوان مشابها لجنين الإنسان، ممكن يعني أي حيوان يتكاثر عن طريق الولادة، له نطفة وله بويضة، وهناك تلقيح، وهناك تصبح هذه البويضة الملقحة علقة مضغة، علقة فمضغة فعظام فعضلات. ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الإنسان مكرم، كرمه الله سبحانه وتعالى، أعطاه عقلا، أعطاه نطقا، أعطاه شهوة، أعطاه أمانة، أعطاه كونا، أعطاه اختيارا. الإنسان خلق آخر، يعني لا مجال أن تقيم موازنة بين جنين حيوان وبين جنين إنسان. هذا الإنسان قد يصبح عبقري، قد يصبح في مستقبل أيامه مصلحا اجتماعيا، عالما جليلا، مخترعا، قائدا محنكا، ضابطا كبيرا، قد يكون صانعا ماهرا، قد يكون طبيبا حاذقا. هذا إنسان آخر، هذا مكرم. هذا ربنا عز وجل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذا الإنسان خلق لمهمة عالية جدا. خلقت السماوات والأرض من أجلك، وخلقتك من أجلي، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا مخلوق آخر، هذا حمل الأمانة، هذا مكلف بمعرفة الله عز وجل، هذا مكلف أن يزكي نفسه، هذا الإنسان مخير، هذا الإنسان خلق ليكون أول المخلوقات، هذا الكون كله مسخر من أجله، هذا خلق آخر. ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني إذا كان جنين الدابة يكبر ويكبر بعدين بصير ولادة، بس هل بيطلع بعدين حمار؟ أما هون في مخلوق، إنسان مكرم مبجل، إنسان يتكلم يفكر. يعني هناك فرق نوعي بين الإنسان وبين الحيوان، فرق نوعي. يعني حياة الحيوان ما ارتقت، حياة القرود ارتقت منذ ملايين السنين. يعني القرود أنشأوا مساكن فخمة، ساووا تدفئة مركزية، ساووا تكييف مثلا، ركبوا طائرة، اخترعوا طائرة، اخترعوا سيارة، اخترعوا أجهزة نقل، أجهزة إعلام، تعلموا، درسوا، ألفوا. الحيوان هو الحيوان لا يتغير، أما الإنسان يرقى. فالذي يقول أن الإنسان مر بمرحلة القرود، هذا إنسان يحقر بني جنسه. الإنسان إنسان والحيوان حيوان. ثم أنشأناه خلقا آخر، هذا معنى من معاني هذه الآية. المعنى الثاني، في صفات أخرى. تلاقي الطفل الصغير إذا أراد أن يلعب يمتطي عصاه وكأنه فارسها. الطفل الصغيرة إذا أرادت أن تلعب تأخذ وسادة فتجعلها بنتها وتربت عليها وتسكتها وتلقمها صدرها. طيب معناته في فروق نوعية بين الذكور والإناث. هذه تعنى بهندامها بشكلها، هذه مطواعة، هذا الطفل الصغير يعني يحاول إثبات شخصيته بوسائل عديدة. فكأن هناك فرقا نوعيا بين الذكور والإناث. قد لا ترى فرقا ظاهرا في بنية الطفل أو الطفلة، ولكن في البنى النفسية والنواحي الاجتماعية هناك فرق شاسع بينهما. هذا معنى آخر. المعنى الثالث، طبعا هناك بعض المعلومات حول آلية كون الجنين ذكر أو أنثى. يعني بالعرى الملونة بالمورثات في 23 زوج، الزوج الأخير إما على شكل X أو على شكل Y، إذا كان على شكل Y فهو ذكر أو على شكل X فهو أنثى. فهناك بعض الحالات التي ترى تحت المجهر وعن طريق أجهزة بالغة التعقيد ثم أنشأناه خلقا آخر. حتى أخ حدثني قال طبيب من أكبر أطباء الأمراض النسائية في بلاد يعني متقدمة ماديا، لازم أقول متقدمة ماديا، أما من حيث الأخلاق والنواحي الأخرى متخلفة جدا. فهذا الطبيب يعني أراد أن يجري تجربة فشق بطن زوجته وعرف نوع الجنين، وحين الولادة كان خلق آخر. شق بطن زوجته وفتح الرحم وعرف نوع الجنين، ثم أعاد كل شيء إلى نصابه، وعند الولادة كان خلق آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر. فإما أنه الإنسان له مكان عند الرحمن فهو خلق آخر من بنية أخرى، وإما أن هناك صفات نفسية اجتماعية هذه لا ترى بالعين في خلق آخر، وإما أنه لو توصلت إلى معرفة نوع الجنين ربما كانت الولادة خلقا آخر. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بعضهم يقف عند هذه الآية وقفة، كم خالق فيه بالأرض حتى الله عز وجل يقول إن الله أحسن الخالقين؟ القضية بسيطة جدا. الخلق بمعناه الدقيق ليس أن تصنع شيئا من لا شيء، بل أن تصنع شيئا من شيء. والدليل تخلق من الطين كهيئة الطير، ربنا خاطب سيدنا عيسى، تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذنه. إذن الخلق بمعناه اللغوي أن تأخذ نسب معينة من بعض المواد تصنع منها شيئا. هذا الخلق بهالمعنى الدقيق. الإنسان أيضا يساهم فيه، لك الإبداع مثلا، فأي آلة صنعها الإنسان لو وازنتها مع خلق الله عز وجل، يعني في إنسان موديل 87 موديل 60 موديل 57 ما سمعت هاي، وفي طرأ تعديلات تحسينات، هذا ديلوكس مثلا، هذا درجة أولى هذا. فتبارك الله أحسن الخالقين، ما من مخلوق إلا حينما خلق كان قمة في الإتقان. صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني أيام مركبة بتكون أحدث مركبة أحدث موديل بتوقف فجأة بسبب تافه جدا، الشيء وقف شيء مرة، إنسان وقف جند بأرضه والله صار في عطل بتماشي الإنسان، لو كان جوعان بتماشي ما بيقطع الإنسان. إذا كان الساعة بالمركبة ما انتبهت لها بيحترق المحرك. أخي والله ما انتبهت لساعة الحرارة، عم بدير حديث ممتع مع صديقي صار في خطأ بالمحرك ارتفعت الحرارة احترق المحرك. طيب وإذا كان في ساعة صوتية بتبلغك وكان السائق ضعيف السمع يحرق المحرك. أما الجوع ترى شو هذا الجوع؟ ساعة مرئية لما ساعة صوتية لما شو هذا الجوع؟ جهاز دقيق جدا تلاقي جوعان حموت من جوعي. فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني ما في مجال نعمل موازنة، لكن لو أردت أن تجري موازنة، يعني مين من اشترى سيارة واملأ واحدة صغيرة قياس صغير ولدانتها مثلا، باع لصغيرة وخلى لكبيرة، او عطى الثاني لابنه، هي ما سمعناها بحياتنا. لكن انسان في عنده حصان، في عنده بقرة، في عنده كله بيتوالد، فتبارك الله أحسن الخالقين، والحمد لله رب العالمين.